بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة الصحابي الجليل الفاضل سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه. وذكرنا من شأن سعيد بن عامر رضي الله عنه أنه كان ينصح عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه. ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب استشعر أن هذه الأمانة وهذه المسؤولية مسؤولية كبيرة، وأن هذه الدولة التي أخذ يحمل مهامها لا شك أنها دولة عظيمة وكبيرة ولها مستقبل كبير، ويجب عليه أن يحافظ على ما بناه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وينشر هذا الدين ويحقق نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم. وجد أن الأعباء كثيرة وثقيلة وعظيمة، ولذلك أراد أن يكون له المعين وأراد أن يكون له الوزير. فعند ذلك دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعيدا إلى مؤازرته، وقال: يا سعيد، إن مولوك على أهل حمص. هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استشعر هذه الأمانة وهذه المسؤولية مباشرة، من الذي يوليه ويعينه ويستفيد من خبراته ويستفيد من إيمانياته؟ رأى أن سعيد بن عامر هذا الناصح الأمين هو خير رجل يمكن أن يستعمل في هذه المهمة الصعبة. عند ذلك دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعيدا إلى مؤازرته وقال: يا سعيد، إن مولوك على أهل حمص. فقال: يا عمر، نشدتك الله ألا تفتني، نشدتك الله ألا تفتني. فغضب عمر رضي الله عنه وقال: ويحكم، وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني، والله لا أدعك. ثم ولاه على حمص وقال: ألا نفرض لك رزقا، ألا نفرض لك رزقا. قال: وما أفعل به يا أمير المؤمنين؟ فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي. ثم مضى إلى حمص رضي الله عنه. هذه الفقرة فيها وقفات كثيرة نقف مع سعيد بن عامر فيها رضي الله عنه. يقول: عند ذلك دعا عمر بن الخطاب سعيدا إلى مؤازرته، دعاه إلى مؤازرته. ما معنى مؤازرته؟ أنه يقف بجانبه، أنه يعينه كله كالوزير، يكون له كالوزير، يكون له كالوزير معين. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أذري وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. إذن وجود الوزير ووجود المعين ووجود الرجل الذي يساند أهل الحق هذا أمر مطلوب. ولذلك عمر رضي الله عنه عندما استشعر ثقل المسؤولية استشعر معها ضرورة وحتمية أن يكون هناك وزير صدق، وزير عدل، وزير أمين يقف بجواره حتى يعينه وحتى يؤازره. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا سيعمل؟ إنه سيعمل في بناء هذه الدولة. عمر بن الخطاب لا يمكنه أن يعمل وحده، ولكن لابد من أن تكون هناك جماعة مؤمنة صالحة تستطيع أن تقف بجوار عمر رضي الله عنه حتى تؤازره وتسانده. وهذا هو ما أمرنا الله عز وجل به: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن فقضية العمل لدين الله عز وجل قضية عظيمة جدا، وتحتاج أن نعمل جميعا في هذه القضية، يعني نعمل فيها فرادة أم ونحن مجتمعون معا. لابد أن نكون جميعا، لابد أن نكون جميعا. لا يمكن أن يقوم بأمر هذا الدين وبعبء هذه المسؤوليات أفراد. تخيل لو أن عمر رضي الله عنه مع جلالة قدره وعظيم مكانته قام وحده ليدير هذه الدولة بدون معين، بدون وزير، بدون نصحاء، بدون أمناء، بدون أي شيء، عمر وحده، هل يستطيع عمر أن يفعل شيء؟ وهو من هو. إذن لا يستطيع، لابد أن نكون جميعا معا. إذن من يقولون بأننا إذا عملنا معا نصبح مبتدعين؟ هل هذا الكلام كلام سليم؟ واحد يقول لو أنت مثلا عملت مع إخوانك وتعاونت معهم على الطاعة ومثلت ما يكون كعمل جماعي، يقول إنك أصبحت مبتدع، لأن هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وقد أمرنا الله عز وجل بأن نكون جميعا متحدين متوافقين معا متعاونين على إقامة هذا الأمر وهذا الدين؟ وقال تبارك وتعالى كما ذكرنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا لابد أن يكون هناك تعاون، الرجل يعين أخيه، ينصره، يؤازره، يقف بجواره، يعضد موقفه. وأقسام الناس ثلاثة أو أربعة، أقسام الناس في هذه الحالة يعني ينقسمون إلى أربع أقسام. يقول: أقسام الناس في التعاون، أقسام الناس في التعاون. قال الماوردي رحمه الله: تنقسم أحوال الناس، يعني من دخل في ضمن العاملين لدين الله تبارك وتعالى، من دخل في عداد الإخوان، إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. فمنهم من يعين ويستعين، منهم من يعين ويستعين. أقسام الناس في التعاون، إيه موقف الناس مع التعاون؟ بيتعاونوا إزاي؟ فبيقول إن في قسم يعين ويستعين، قسم يعين ويستعين، ومنهم من لا يعين ولا يستعين، ده لا بيساعد ولا بيتساعد، مش عايز حاجة من حد، لا يعين ولا يستعين. هذا كالصورة، واحد كالصورة تظن أن فيه نفع وهو غير نافع، لا لنفسه ولا لغيره، فهذا قسم لا يعين ولا يستعين. ومنهم من يستعين ولا يعين، يستعين ولا يعين، ينتفع، شخصيات نفعية تنتفع ممن حولها فقط، تستفيد ممن حولها فقط، أما هو يبذل يعطي يضحي ينفق يخرج، لا، لا يفعل، فهذا يستعين، يعني يستعين ولا يعين. ومنهم من يعين ولا يستعين، منهم من يعين ولا يستعين، يعني بينفع الآخرين ولا ينتظر النفع من أحد. منهم من يعين ولا يستعين. يبقى دول أربع إيه؟ أربع أقسام. قسم الأول إن هو إيه؟ بيعمل إيه؟ يعين ويستعين، يعني مصالح متبادلة، تبادل منفعة، أخدمك وتخدمني، تساعدني وساعدك، تديني أديك، ما اديتنيش ما ادكش. إذن هناك تبادل، هذا يعني هذه الصحبة وهذا التعاون، تعاون مصلحة، تعاون قائم على المصلحة، تعطيني وأعطيك، كما تبادلني أبادلك. هذا صنف اللي هو يعني يعين ويستعين. الصنف الآخر ضده تماما، لا يعين ولا يستعين، هذا يعني كما يقولون كفى شره، لكن في نفس الوقت هو شخصية سلبية، هو شخصية سلبية، هو لا يتعاون مع الآخرين ولا ينتظر معاونة الآخرين، هذا يعني سرعان ما يذوب، لأنه لا يستطيع أن يعيش في المجتمع وحده، لأن الإنسان بطبعه يعني إنسان يعيش في تجمع، يعيش في مجموعات، كأسراب الطيور تعيش في جماعات، أسراب الأسماك تعيش في جماعات، النمل يعيش في جماعات، النحل يعيش في جماعات. عمرنا شفنا نحلة واحدة بتبني خلية وتعيش فيها؟ لا يمكن طبعا. عمرنا شفنا نملة واحدة تبني جحر وتقطن فيه وتقول أنا مش عايز أعيش مع حد؟ مش ممكن. الإنسان بطبعه اجتماعي، بطبعه اجتماعي. أنت تخيل نفسك مثلا لو أنك تريد أن تأكل رغيف من الخبز، حاجة سهلة أليس كذلك؟ تذهب إلى الفرن وتشتري رغيف، لا نقول ليس هناك فرن، إذن أنت تحتاج إلى من يحضر لك هذا الطحين، الدقيق، ده بس ما فيش دقيق، لازم حبوب، لابد من يزرع لك هذه الحبوب، يبقى محتاجين للفلاح الذي يزرع، محتاجين للآلات التي تحصد، محتاجين للآلات التي تطحن، محتاجين للسيارات النقل التي تنقل من هنا إلى هناك، عشان الناس تأكل في أقاصي البلاد، في مشرق الأرض ومغربها الناس تأكل، ثم إلى هذه المطاحن التي تطحن، وهذا العجان الذي يعجن، وهذا الخباز الذي يخبز، وهذا البياع الذي يبيع، ثم هذه الفلوس الأموال التي تشتري بها، ثم أنت تذهب لتشتري. تخيل ده ممكن تعمله لوحدك؟ لو أنك عايز تأكل رغيف وزرعت البذرة واستنى بقى لما تطلع، تكون حضرتك مت، لأن البذرة هذه حتى تنبت، يعني تخيل مثلا القمح يطلع في كم شهر؟ كم شهر القمح حاج؟ ما عندكش فكرة حد الزراعة؟ ثلاثة شهور. أكن مش ممكن طبعا تعيش بلا طعام لمدة ثلاث شهور. جمل أنت مش ممكن تعيش بلا طعام لمدة ثلاث شهور قاعد مستني البذرة، ويا سلام لو إن الدودة جت كلتها، يبقى مجهودك راح هباء. تخيل. إذن الإنسان مش ممكن هو يعيش وحده، لابد أن يكون في وسط إخوانه ويعمل يعني وسط هذا التجمع وهذا المجموع. فقلنا للناس كما ذكرنا أربع أصناف، وطبعا أفضل هذه الأنواع أن ينوع الأول والأخير. الأول والأخير. الأول ده تديني أديك، ما ديتنيش مش مديك، يعني تبادل منفعة. لكن النوع الأخير هو الأفضل، لأنه هو يعطي ولا ينتظر منك الأجر. معطاء، عنده سخاء، عنده بذل، يعطي، ينفق، يخرج. هذا يعطي ولا ينتظر منك الرد، يطعمك ولا ينتظر منك أن تطعمه. إذن هذا نوع مرغوب فيه وهذا نوع مطلوب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله عز وجل من أمر المسلمين شيئا فأراد به خيرا جعل له وزير صدق، جعل له وزير صدق، فإن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. عائشة رضي الله عنها تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الله عز وجل به خيرا، يعني من الأمراء أو ممن ولاهم أمر المسلمين، الله جل ولا رجل أمر المسلمين ثم أراد به خيرا. طب نعرف كده إزاي؟ لو أن هذا الرجل حوله مستشاري خير ووزراء صلاح تدرك أن هذا الرجل أراد الله عز وجل به خيرا، لأن جعل له وزير صدق حوله. هذا الوزير، هذا المعين، ما دوره؟ دوره إذا نسي أن يذكره، إذا نسي أن يذكره، وإذا ذكر أن يعينه. لو أنك ذاكر للعز يعينك، لكن لو نسيت هو يذكرك. لكن لو نظرت لحال كثير من الأمراء تجد من هم الوزراء حولهم، إما وزير ضال، إما وزير منافق، إما وزير فاسق، إما وزير خارج عن الشريعة والقانون وكل القيم والمفاهيم والمبادئ والأخلاق. لما ترى هؤلاء الوزراء ماذا تقول عن الأمراء؟ إذا كانوا هؤلاء الوزراء، إذن هل أراد الله عز وجل بهم خيرا هؤلاء الأمراء؟ إذا لابد من إعادة نظر في هذه الإمارة، هل هي مصلحة ومنفعة أم هي خسارة على أصحابها؟ ثم نرجع ونقول أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون جميعا، أن نكون جميعا، وأمرنا بالتعاون والتضافر هذه الجهود، ولا يمكن لأحد أن يتحرك في هذا الميدان ولا في هذه الحياة إلا بأن يكون مع إخوانه متعاونا معهم. فالأصل في العمل الجماعي أنه مشروع، الأصل في العمل الجماعي أنه مشروع، لكن ما حكمه؟ هل هو واجب أم مستحب؟ فنقول أن لو أن هذا العمل يأمر بواجب فأصبح هذا العمل واجبا، لو أن هذا العمل يأمر بمستحب يبقى هذا العمل إيه؟ أو طاعة الأمر مالها تكون مستحبة في هذه الحالة. قل مرة أخرى إن هذا العمل عمل جماعي الأصل فيه إن هو مشروع، لكن ما حكمه؟ طيب هذا العمل الجماعي هل لابد له من أمير، ولابد له من خليفة، ولابد له من وزير، ولابد له من بيعة، ولابد له؟ لا، ليس له هذا كله، ليس له أي شيء من هذا، لا ليس له لا بيعة ولا أمير ولا أمال. ماذا يكون الحال؟ يكون الحال أننا نرجع إلى علماء معتبرين في ديارنا أو إلى أهل حل وعقد، هؤلاء الناس كبار يفهمون وذوي خبرة وذوي دراية، هؤلاء نرجع إليهم. فلو أصدر أحدهم أمرا هل هذا الأمر يطاع أم لا؟ وهل إذا أطيع يكون هذا الأمر يعني هذا يطاع على وجه الوجوب أم على وجه الاستحباب؟ نقول إن لو كان هذا الرجل الكبير المعروف يأمر بواجب، مثلا إقامة الجمعة، يأمر يقول لك روح صلي الجمعة في الجامع اللي جنبنا، ماذا تفعل أنت؟ هل تطيع الأمر أم تقول لا 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 أمره لا يلزمني؟ هعمل اللي انا عايز اعمله، عايز اصلي اصلي، ما اصليش ما اصليش، اروح اصلي في اي حته ومش خاطب الجمعه، هل يحق لك ان تفعل هذا؟ لا. اولا طالما امر بواجب اذن يجب عليك طاعه هذا الامر، ولو انه حدث نتيجه تخلفك عن الذهاب الى هذا المكان والى الخطبه في هذا المسجد، لو حدث ما اخل بجوانب الشريعه، كان خرج رجل مبتدع وتكلم ونشر البدع في هذا المكان، او ان الناس لم يصلون الجمعه في هذا المكان، لاثم هذا الرجل، ياثم، تخيل، ياثم لانه لم يطع امر هذا الرجل الكبير الذي قال له اذهب صل الجمعه اماما في مسجد كذا، ياثم لان صاحبك قد امرك بواجب فيجب عليك ان تقوم به. اما اذا امرك بمستحب، كان قال لك مثلا صل بالناس قيام ليل، هذا قيام ليل مسنون، والله لو انت صليت الناس يعني خلاص اخذت اجر وصلت، طب لو انت ما صليتش ما فيش مشكله، ممكن الناس تصلي لوحديها. اذا ايضا طاعه الامر هنا تكون مستحبه، طاعه الامر تكون مستحبه. فيقول فاذا كان الامر واجبا كاقامه الجمعه او الجماعه، زي مثلا اقامه الجماعه في مسجد، فيكون التنفيذ واجبا، فان قصر حتى وقع المحظور اثما. اما اذا كان الامر مستحبا كإقامة سنة مثلا من السنة المستحبة كقيام الليل أو غيره، فإن الطاعة تكون أيضا مستحبة. والطاعة تكون لعالم البلد أو المطاع من أهل السنة، نطيع مين؟ العالم اللي في البلد أو المطاع من أهل السنة. وهناك أقوال للمخالفين، بعض الناس اللي بتخالفك ومش عايزة تصدقك إن هذا الدين وهذه الأمة وهذا العمل لا يكون إلا بتضافر الإخوة بعضهم مع بعض، يقولون عنك إذا تجمعت مع إخوانك لتقيم هذا العمل، يقولون إن دول مبتدعين. ليه مبتدع؟ ليه؟ لماذا أنت مبتدع؟ هل الاجتماع على طاعة الله عز وجل أصبح بدعة؟ يقول لك لا، المواظبة على الاجتماع أصبحت بدعة. لا، نحن نواظب لأن الله عز وجل أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى دائما، ليس في حالة دون حالة، ولكن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان، كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن الناس من يقول إن هذا الأمر بدعة، ومنهم من يقول إن هذا العمل، العمل الجماعي ده حزبية وتعصب وممقوت ولابد من إلغائه. وممكن نقول إن بعض الناس اللي بتقول إن العمل الجماعي هذا يؤدي إلى الحزبية، ممكن نقول إن هم إلى حد ما قد يكونوا معذورين. إزاي؟ لأن بعض الناس يقولون عن أنفسهم أنهم هم جماعة المسلمين وأنهم هم الجماعة الأم وكل ما عداهم ضال باطل. طبعا كلامي نرفز، من سمعه يقول هذه حزبية، لو أنا ما كنتش معاك أبقى أنا خلاص خرجت من الدين. فليس لأحد الحق أن يقول على نفسه أنه هو جماعة الأم أو هو الجماعة الكبيرة أو إن هو جماعة المسلمين وما عداه غير ذلك، لا، ليس لأحد أن يقول هذا. لكن كل هؤلاء جماعات تعمل لدين الله تبارك وتعالى طالما كانت على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، طالما كانت تعمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة فهي على الطريق. قد تختلف وجهات النظر، قد تختلف طرق التنفيذ، أو قد تختلف طرائق الدعوة، لكن المهم أن الجميع إذا كان يعمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فهو على الجادة. لا يحق لنا أن نقول عن هذا حزبي ولا أن نخرج هذا من الدين أو ندخل هذا في الدين، ليس هذا إلينا. ولذلك نقول إن الناس اللي بتقول إن الذين يعملون عملا جماعيا هؤلاء يعني حزبيون، نقول إنهم معذورين شوية. طب الحل إيه؟ الحل إن إحنا نلغي هذا العمل الجماعي. ما الحل؟ أن نبطر هذا الكيان بأسره بكامله، أم أننا نعالج الأخطاء التي في هذا الكيان؟ نبطر ولا نعالج؟ نعالج هذا الخطأ. لو كان في خطأ فعلا بيؤدي إلى الشعور بالحزبية والتعصب، نلغي هذه الأسباب، نحاول معالجة هذه الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالحزبية والشعور بالتعصب تجاه عمل معين أو دعوة معينة أو اتجاه معين، لكن هد الكيان بتمامه هذا لمصلحة أعداء الإسلام، هذا لمصلحة أعداء الإسلام. تخيل لو أن الساحة الإسلامية أو الساحة التي نعيش فيها خلت من العاملين لدين الله، تخيل كده، لو أن هذه البلاد التي نعيش فيها وغيرها من البلدان ليس فيها من يحملون هم الإسلام وليس فيها من يعملون للإسلام، ليس فيها أحد، ألم تكن هذه البلاد صيدا سهلا طريا لأعداء الإسلام؟ ستكون كذلك، بل وأن هؤلاء الناس الذين يعيشون سوف تنحدر أحوالهم. الناس المواطنين هؤلاء، من الذي يعلمهم؟ من الذي يأخذ بأيديهم؟ هل نعتمد على جهة واحدة ونقول مثلا نحن عندنا الأزهر يعلم ويدرب؟ طب في بلاد أخرى ماذا عندهم؟ هذه البلدان التي لا يصل إليها صوت الأزهر كيف تتعلم؟ وهل الأزهر هو المصدر الأول للتشريع؟ أو هو المصدر الأوحد للتشريع؟ أو هو المصدر الأوحد للتعليم؟ ليس هو، ولكن هو منارة من منارات العلم التي تعلم الناس. إذا كانت تنتهج هذا المنهج السوي، منهج أهل السنة، فنقول أن الناس تحتاج إلى التعلم. لو أن الساحة خلت ممن يعلمون، وخلت ممن يدعون، وخلت ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف سيكون حال البلاد؟ كيف سيكون؟ لا شك أنه سيؤول إلى شر وإلى فساد. إذن فوجود من يدعو إلى الله ووجود من يعمل لدين الله عز وجل هذا خير لهذه الأمة بأسرها. ولذلك نقول أنه ليس من الطبيعي أن نبطر هذا الكيان الذي فيه أخطاء، ولكننا نعدل ونصوب أخطاء هذا الكيان حتى يستمر. فالإنسان إذا وجد خطأ في مكان يأتي لتصويب هذا الخطأ، ولا يأتي لهدم هذا المكان بأسره. إذن نخلص من هذا الكلام بمشروعية العمل الجماعي، وأن أحدا لا يسعه أن يعمل وحده، لأن هذا الدين إنما يقوم على أعناق الرجال أجمعين، ليس على عنق رجل واحد. عمر بن الخطاب نفسه بنفسه يطلب الوزير، يطلب المعين، وعندما طلب منه سعيد بن عامر رضي الله عنه أن ينحيه وهو يحلفه، يقول نشدتك الله، بيحلفه يقول له لا تفتني، غضب عمر رضي الله عنه. غضب عمر، لماذا غضب؟ لأنه سيفقد هذا المعين، سيفقد هذا الوزير الذي يعينه على أداء الواجبات الشرعية وعلى إقامة هذا الدين لهؤلاء العباد في هذه البلاد. فقال عمر رضي الله عنه لسعيد إن مولوك على أهل حمص، إن مولوك على أهل حمص. فقال طبعا سعيد بن عامر كان رجلا ورعا، ولذلك خاف من الإمارة وخاف من الصدارة وخاف أن يوضع في موطن يفتن فيه. ولذلك قال يا عمر نشدتك الله ألا تفتني، نشدتك الله ألا تفتني، بيحلفه بيقوله بالله عليك ما تفتنيش، بالله عليك ما تفتنيش. سعيد بن عامر رضي الله عنه يخاف على نفسه الفتنة، نعم يخاف على نفسه الفتنة. وهذا حال القلوب الصحيحة السليمة السوية، أنها تخاف على نفسها الفتنة. لم يقل أنا سعيد بن عامر، لم يمدح في نفسه، لم يكبر فيها، لا، بل اتهمها أنها ضعيفة وأنها قد تسري الفتنة إليها. ولذلك يقسم على عمر ألا يفتنه، يخاف الفتنة. والخوف من الفتنة واجب، يجب عليك أن تخاف من الفتنة، ولكن إذا كان كل إنسان له قدرة على البذل والعمل والفداء والتضحية يخاف من الفتنة ويترك أماكن الصدارة والتوجيه والإرشاد، إذن من يوجه المجتمع؟ تخيل كده لو أن العاملين لدين الله عز وجل يتركون ساحات التوجيه في هذا المجتمع، كيف سيكون حال وشكل المجتمع؟ لو أن الصلحاء خرجوا من كل مكان لأنهم يخافون على أنفسهم الفتنة، يأتي رجل مثلا يتعين في منصب كبير في الجامعة مثلا، يقول لا 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 تفتني، أخاف على نفسي الفتنة. طب بعدين، طب ما ممكن رجل صليبي يرتقي إلى هذا المكان، ممكن رجل علماني يرتقي إلى هذا المكان، ممكن رجل ضال يرتقي إلى هذا المكان. نعم نخاف الفتنة، ولكن ماذا نفعل في هذه الثغرات؟ إذا لابد من الموازنة بين خوف الفتنة وخوض وترك هذه الثغرات، لابد من الموازنة بين هذه الفتنة والخوف منها وهو شيء ضروري، وبين ترك هذه الثغرات، أخاف على نفسي وأترك الثغرة يدخل منها العدو، أم أجاهد نفسي؟ نجاهد أنفسنا. الإنسان يخاف على الثغرة ويجاهد نفسه. أنت بإخوانك كثير، أنت بإخوانك كثير، ولذلك لا تترك هذه الثغرة ولا تخشى على نفسك من هذا الأمر طالما كان معك من يعينك ويذكرك. وكما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يوفر لك من يؤازرك ومن يذكرك إذا نسيت. فهذا شأن الرجل المؤمن الصالح الذي يريد أن يعمل لدين الله عز وجل، يوكل الله عز وجل له من يؤازره ومن ينصره ومن يؤيده. نخاف نعم من الفتنة، ولكن لابد أيضا من سد هذه الثغرات. لكن هناك أناس لا يخافون الفتنة، هناك أناس لا يخافون الفتنة، جرأة لا يخافون الفتنة. لماذا؟ لأنه مريض. الذي لا يخاف الفتنة على نفسه هذا رجل مريض، بل هناك من يطلب الفتنة والعياذ بالله، هو لا ينظر لها أنها فتنة، ولكن يطلب ما يؤدي إليها، كمن يحب الظهور، كمن يحب الرياسة، كمن يحب البروز. هذه كلها أمراض نجد هذه الأمراض في مجتمعنا وفي وسط بعض العاملين لدين الله تبارك وتعالى. تجد أحدهم يحب أن يبرز وأن يظهر وأن تكون له مكانة وأن يكون له صدارة وأن يكون هو صاحب رئاسة أو صاحب موطن تأثير. هذا مرض. كون الإنسان يحب ويتطلع إلى هذا فهذا مرض. لكن الإنسان لو طلب منه أن يعمل في هذا المكان، هل يكون هذا مرض؟ لا يكون مرض. أنت شخص عادي، طلب منك أن تكون أنت أمير الركب، خلاص أنت أمير الركب. لكن لو أنك أنت الذي تتطلع دوما لأن تكون أمير الركب، كل شوية تقول أنا عايز أبقى مسؤول على الناس ديت، يا سلام لو أنا صليت بكو إمام هخفف وهزبط لكو الصلاة وراح تبقى العملية تمام، أنا بس أبقى إمام. ويا سلام لو أنا طلعت بكو بقى رحلة وبيت أنا المسؤول عن الرحلة، هجيب لكم سندوتشات وعصير وراحة ملاش حد. انظر، هذا يسعى إلى هذا المرض والعياذ بالله. فهذا حب الظهور والرئاسة، وهو طلب الفرد للرئاسة أو للزعامة أو للبروز أمام الناس بدون ما يطلب منه، بدون ما يطلب منه، هو عايز يظهر، عايز يعني يكون بارزا، يكون له وجاهة أو يكون له مكانة، يريد هذا لمرض في نفسه، لرغبة في نفسه، يريد أن يراه الناس فوق الناس، يريد أن يراه الناس عاليا، هو يريد ذلك إرضاء لنفسه ولشهوته ولرغبته. فعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم مين؟ بيكلم مين؟ عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، يقول له: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، إنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. هذه الإمارة لو أنك طلبتها وسعيت إليها سوف توكل إليها، شلها أنت وحدك، كيف تتصرف؟ كيف تعمل؟ تخيل لو أنت اللي فرضت نفسك على الناس، أنت اللي فرضت نفسك على المجموع وقلت أنا المسؤول، أنا الأمير، أنا الكبير، أنا كذا. طيب ماذا ستفعل؟ لو أنك هممت بأمر الناس ستتركك، أنت تفعل ما تريد، لا أحد يؤيدك، لا أحد يؤذرك، لا أحد ينصرك، الناس تسيبك. لكن لو أنك دعيت إليها وطلبت منك سوف تجد الناس كلها تؤازرك. لو واحد يقول لك تعال خليك انت مسؤول عن المسجد ده، وانت تقول لا انا مش هذه مسؤولية، ويقول لك انت بس خليك في المسجد ده واحنا هنساعدك، خلاص انت خدت قرار وفرمان من الناس ان هم يساعدوك، هتجد هؤلاء الناس يعاونون ويؤازرون. دوت يفتح المسجد ودوت يأذن وده يصلي وده يخطب وده كذا كذا، سوف توزع الأعمال. لكنك لو أنك فرضت نفسك على العمل وعلى الناس لا يساعدك أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها شلها أنت وحدك، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ أبو ذر رضي الله عنه صحابي فاضل وله قدره وله فضله وله سمته وغربته في هذه الدنيا، يريد أن يخدم الدين، يريد أن يعمل لدين الله عز وجل، رجل ليس في قلبه مرض، هذا ليس في قلبه مرض، لم يفكر في تلك الأمراض التي نفكر فيها، لكنه كان حريصا على خدمة هذا الدين. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستعملني؟ يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله، أن يجهده، أن يستخدمه في خدمة هذا الدين. هذا طلب طيب جدا وجميل، لكن بعضنا لو طلبه ربما يكون فيه هوى. أحيانا أنت تطلب تقول ألا تستعملني، الواحد يفكر 50 مرة: يا ترى أنت بتقول كده ليه؟ مش كده؟ أنت بتقول كده ليه؟ هل هي خالصة صادقة أم هناك مصلحة؟ لأننا كما ذكرنا أن التعاون أصناف، فهناك من يعين ويستعين، فأنت ممكن تكون عايز تعيني لكن عايز تستفيد من وراء هذه الإعانة. فأنت حينما تطلب لماذا تطلب؟ نحن نشك الآن لماذا نطلب؟ لماذا يطلب هذا الرئاسة ولماذا يطلب هذا العمل؟ لماذا؟ نعم هناك احتمال ويكون كبيرا أن يكون هذا الرجل مخلصا لدين الله عز وجل، يريد البذل والعمل والتضحية. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال: اجعلني على خزائن الأرض. فيوسف عليه السلام كان يريد الصالح لهذا المجتمع ولهذا الشعب، ووجد أن هذه ثغرة لنشر الدين والوصول إلى المجتمع، فطلب وقال: اجعلني على خزائن الأرض. لكن أنت اليوم حينما تقول اجعلني أنا الإمام، اجعلني أنا المسؤول، اجعلني أنا كذا، ما هي نيتك في هذا الطلب؟ تحتاج إلى فحص، تحتاج إلى تحليل، تحتاج إلى تدقيق حتى تستطيع أن تخلص بنية صالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبو ذر رضي الله عنه وهو يقول ألا تستعملني، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه على منكبه وقال له: يا أبا ذر إنك ضعيف. أبو ذر ما كانش عنده مثلا أنيميا وكان جسمه ضعيف ونحيف، لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد ضعف آخر غير هذا الضعف البدني الذي نعرفه. قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. ضرب على منكبه وقال له: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. أبو ذر أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: إنك ضعيف، إنك ضعيف. طب وإنت اللي قوي، أنت الذي تحمل، أنت الذي تتحمل، أنت ذو القلب القوي المتين. يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. ضعيف وهي أمانة، وهي يوم القيامة خزي وندامة والعياذ بالله، إلا من أخذها بحقها أدى الذي عليه فيها، قام بواجبها. من يستطيع ذلك؟ عمر الخطاب قال: ومن يستطيع ذلك؟ فقال له سعيد: رجل مثلك. سعيد رضي الله عنه ابن عامر قال لعمر: يستطيع ذلك رجل مثلك. كانوا يعرفون قدر بعضهم، سعيد بن عامر رضي الله عنه يعرف قدر عمر، ولذلك يقول له: رجل مثلك يستطيع أن يقوم بهذا. أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليه، يشفق عليه، يقول له: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. النهاردة والثلاثة مسافرين، مين يا أخوان الأمير؟ يقول لك: أنا أنا أنا. الثلاثة يرفعوا أيديهم، الثلاثة يرفعوا أيديهم. نعم، إذا كنتم ثلاثة في فلاة فأمروا أحدكم، لازم إن احنا نؤمر أحدنا حتى لا نختلف تفرض مثلا 5-6 قاعدين في شقة بيدرسوا مع بعضيهم، يأمروا واحد ولا يسيبوها كده هوت؟ يأمروا واحد، لازم يأمروا واحد عشان يرتب لهم، ولا هيقول عليها تنظيم، لازم يرتب لهم مين هينزل يشتري الأكل ولا إيه، ممكن يكون تنظيم الخضار المسلح، واحد يجيب فاصوليا والتاني يجيب كلها حاجات كلها ذات أسلحة يعني. فهذا ليس تنظيما ولكنه نظام لابد منه حتى لا نختلف. واحد يقول احنا هننام الساعة كذا، الساعة كذا النهاردة، ده فلان هيجيب الطعام، ده فلان اللي هيطهي، ده فلان اللي كذا. إذا لابد أن يكون هناك كبير نكبر حتى إن لم يكن بيننا، نكبر حتى تستقيم الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر رضي الله، لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. استشعر هذا المعنى، لو أنك تستشعر هذا المعنى هل تستطيع بجرأة أو قوة إذا عرض أمر أن تبادر أنت وتقول أنا لها، ولا تنتظر عندما تأتيك؟ المفترض أنك تنتظر لما تدعى أنت إليها، لما تدعى إليها سوف تعان عليها، كل الناس سوف تساعدك وتعاونك. فقال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذا المرض له مظاهر، حب الظهور وحب الرياسة ده مرض له مظاهر، له مظاهر يعني له علامات، لو أنت شفتها تعرف أن الشخصية اللي قدامك دي شخصية مريضة. بالضبط كالطب، لو أنك ترى رجل مثلا ارتفعت درجة حرارته وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، فتقدر في الآخر كطبيب تقول أنه عنده المرض الفلاني، أليس كذلك؟ هناك أمراض للقلوب، ولكن الأطباء أطباء القلوب لا يعرفون شيئا فيها. مرض حب الظهور مرض قلبي، مرض حب الرياسة مرض قلبي. أنت لو عملت رسم قلب مش ممكن يطلع فيه حب الظهور، مش كده؟ مش ممكن يطلع فيه حب الرياسة، هذا لا يخرج لا تحت الموجات الصوتية ولا فوق الصوتية، هذا لا يخرج، لكنه مرض في القلب له مظاهر يعرفها العلماء. إذا رأوا هذه المظاهر أدركوا أن الشخص الذي أمامهم يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى تقويم، يحتاج إلى إصلاح من شأنه. فأولى هذه المظاهر أن صاحب هذا المرض يصر على رأيه مهما كان صوابا أو خطأا، يبقى الإصرار على الرأي مهما كان صوابا أو خطأا. تجد صاحب هذا المرض إذا قال كلام يظن أن الكلام ده كلام سليم 100%، طب لو ظهر خطأ الكلام ده هل يرجع أم لا؟ المفروض والصواب أن هو يرجع، لكن من عنده حب الظهور يرجع؟ هيثبت على رأيه رغم ثبوت بطلان هذا الرأي. تيجي تقول له ها العمل الجماعي كده بقى مشروع، يقول لك لا برضو بدعة. طب ليه؟ لماذا؟ رغم وجود الأدلة ووضوحها يظل على رأيه. لماذا؟ وهكذا أي قضية بعد ما يقول رأيه في حاجة، نقول مثلا يقول لك القطر اللي بيروح هناك ده بيروح كده بيروح أبو إير، نقول لك لا ده بتاع رشيد، يقول لك لا أبو إير، لغاية ما القطر يدخل على رشيد ها بقينا فين، يقول لك في أبو إير برضو بس من ناحية تانية، مش عايز اقتنع ان هو بقى في رشيد. لماذا؟ إصرار على الرأي، ده من حب الظهور ان هو مش عايز يرجع، لأن الرجوع فيه يعني خسارة بالنسبة له. أيضا من مظاهر هذا المرض عدم المشاركة بجدية عندما يكون مرؤوسا، عدم المشاركة بجدية عندما يكون مرؤوسا، يعني لو كان في عمل 5-6 مشتركين فيه وجعلنا واحد هو الكبير على الناس ديت، هو دوت اللي هيطبخ لهم مثلا، هو ده كبير اللي هيرجعوا له ويسألوه، هو ده. تجد بعض الأفراد يعملون ببطء بكسل بتراخي، مفيش تعاون مفيش عمل بجدية. لماذا؟ لماذا هذا الفتور؟ لماذا هذا الكسل؟ لأنه غير مسؤول. لكن لما يقال له العمل هيموت تعال أن تمسك العمل، تبص تلاقيه إنجازات إنجازات ما عرفش 2000 وكم و2000 وكم، إيه الإنجازات دي كلها؟ كانت تحت الأرض، كانت في السناديب إنجازات، لماذا تخرج الإنجازات اليوم؟ لماذا؟ إذن ده يدل على هذا المرض، مرض حب الظهور والعياذ بالله. إذا كان هو مرؤوسا تجد لا يعمل، لماذا لا يعمل؟ عايز العمل يفشل، عايز العمل يفشل. تخيل كده لو مثلا أربعة أو خمسة أو مجموعة في شركة، شركة بيصنعوا أي حاجة إن شاء الله إزاز بلاستيك، وإنت شغال عامل في النص، إنت عايز الإنتاج يضعف، ولذلك المكنة تعطلت لا تسارع بإصلاح المكنة، الكهرباء تعطلت أو اتقطعت لا تسارع بإرجاع التيار الكهربائي مرة أخرى. مفيش أي لماذا؟ الموضوع ما يهمكش ما يخصكش، خسرت الشركة كسبت الشركة مش مشكلتنا. لكن لو جه صاحب الشركة وقال لك والله انت شكلك مجتهد وتعالى امسك لنا الشركة دي، ماذا ستفعل؟ ما انت عرفت بقى الاخبار وعرفت الخبائر، هتروح مكان ما الناس بتنام وتقوم جاي داخل عليهم، انتوا نايمين ليه؟ قوموا شوفوا شغلكم، وانتوا كسلين ليه؟ قوموا شوفوا، اتحرك، هتحرك الخلق كلها. لماذا؟ لانك انت بقيت المسؤول. عايز العمل يبقى في اعلى انتاجية، ولو شغلت الناس ليل نهار، عايز العمل في اعلى انتاجية حتى تحقق هذا الهدف الذي عندك. أيضا من مظاهر هذا المرض تبيان عيوب أقرانه، تبيان عيوب أقرانه، إن هو دايما يبين عيوب زملائه أمام من؟ أمام رئيسه، أمام رئيسه في العمل، يقول فلان لا لا فلان ده ما بتشوفش أنت بينام قد إيه، ده ما بتشوفش بيزوغ إزاي، ما بتشوفش بيعمل إيه، ما بيشوفش و يذم في أقرانه ويسيء سمعتهم أمام القائم على العمل أو المسؤول عنه. أيضا إفشال المبادرات التي لا تصدر من قبله، إفشال المبادرات التي لا تصدر من قبله، يعني لو في أي واحد اقترح اقتراح، الاقتراح ده ممكن يكون اقتراح كويس جدا، هو يحاول يفشل الاقتراح ده. ليه؟ عشان يبقى الاقتراح ده اقتراح سيء، ما كانش فيه داعي ان احنا نعمل بيه، وما فيش داعي ان احنا نثق في افكار الاخرين ولا في اراء الاخرين، فيفشل هذه الاراء والمقترحات التي تاتي من غيره. ايضا من مظاهر هذا المرض اظهار ما لديه من علم، دايما يكلم عن نفسه، انا اخذت دبلومه في كذا، وحضرت ماجستير في كذا، وحضرت دكتوراه في كذا، وانا متقن لعلم كذا وكذا، ودرست كذا في كذا وكذا في كذا. لازم يقول الدباجة الكبيرة دي، طب وأقرانك وزملائك، طب وإيه لازمة الكلام اللي انت بتقوله دوت؟ فهو يذكره ويتحدث عن نفسه رجاء مدحه، عايز الناس تمدحه، عايز الناس تذكره، عايز الناس توظفه أو ترقي من مهامه التي يقوم بها. أيضا صاحب هذا المرض تجده يسأل دائما على الأسس والمعايير التي يتم بها التعيين والترقي في المناصب الدعوية أو المناصب العلمية أو المناصب الإدارية، دايما يسأل على إيه؟ على الأسس والمعايير، الناس بتتصعد على أساس إيه؟ الناس بتبقى مسؤولة على أساس إيه؟ الناس بتبقى مديرة على أساس إيه؟ ليه؟ عايز يعرف إيه هي الدرجات اللي توصلوا للهدف ده علشان يسلكوا، لأنه عايز يبقى بهذه الشكل، بهذه الشكلية وهذه المظهرية، يريد أن ينال هذا الشكل، انه يبقى مدير او يبقى مسؤول او يبقى كبير. فيسال الناس بتكبر ازاي، يعني ازاي ابقى امام، ازاي ابقى امام، يبدا يدور بقى ازاي ابقى امام. ممكن واحد يقول له لو انت تقربت للمسؤول بتاع الجامع هيخليك امام، يبقى خلاص تجده يتقرب للمسؤول او يتقرب لاصحاب القرار. لماذا؟ حتى يصل من خلالهم الى ما يريد من تحقيق اماني ورغباته. ده من مظاهر حب الظهور، من مظاهر حب الظهور. أيضا دائما تحدث بعض المشاجرات والنزاعات بينه وبين زملائه وبين أقرانه، ده برضو من الأشياء التي تؤدي إلى يعني استشعار أن هذا الرجل مريض بهذا المرض العضال. كثيرا ما يعتذر عن التكاليف الصغيرة، الاعتذار عن التكاليف الصغيرة، الاعتذار عن التكاليف الصغيرة. تيجي تقول له مثلا وانت في اعتكاف تقول له ادخل اغسل الحمامات، لك ازاي؟ لا انا معلش انا تعبان، اصل ظهري بيوجعني، اصل انا عندي برد، اصل انا مش عارف ما اقدرش اوطي، اصل انا ويفضل يقول عندي روماتيزم وعندي، وممكن يجيب لك شهادة صحية علشان ما يدخلش ينظف الحمامات. لكن تيجي تقول له طب تعالى صلي من الوتر، يا سلام هيصلي الوتر ويبقى ويسمعك ويفضل يدعي ويبكي، وبعدين طب والحمامات اللي انت ما رضيتش تعملها؟ هو هنا لو كان كده في المكان ده ماشي، لكن مكان تاني لا، مكان تاني لا. فطبعا ده يدل على أن هذا صاحب هذا الموقف لا شك أنه هو مبتلى بهذا المرض. أيضا كثرة النقد بسبب وبغير سبب، النقيدة، الناس اللي دايما قاعدة للنقد فقط، النقد الهدام، تجده يدخل في أي مكان، يدخل الجامع من باب الجامع، أنتوا حاطين الصور اللي في الوش، لا أصول الآيات والأحاديث دي كلها تشم من هنا تحط في الناحية التانية، وهو كما تقولش تحط في الحتة التانية دي يقولك شلوها من هنا، أنتوا مالكوا حاطين كتب كتير على الحيطة كده، شلوها، مالكوا حاطين نتيجة في الحيطة، دي تبع اليهود وتبع الدولة العلمانية، شلوها، ودي مش عارف مين، شلوها، حاطين مكيف ليه؟ ده تبع اليهود، شلوه، يفضل شيل شيل شيل، وينقد، وينقد بقى، أنتوا ليه جبتوا السجاد أسود؟ كنتوا هاتوا أبيض. طب انتوا ليه عملتوا مش عارف ايه كنتوا عملتوا ايه؟ ينقد، ليس له سوى النقد. طيب تقول له طب خلاص احنا هنبيض الجامع زي ما انت عايز، تعال بيض معانا، يقول لك ما عنديش وقت، الوقت ضيق، انا عندي محاضره دلوقتي، لا انا عندي مش عارف سيكشن، لا انا اصلا عندي شغل دلوقتي، اصل انا الله. طب مين هيبيض؟ يقول لك هاتوا نقاش. طب لو يبوظ الدنيا النقاش يجي، طب عايزين واحد يقف على ايديه يقول له اعمل دي ابيض ودي اصفر ودي كذا، يقول لك هتصرفوا كل الالوان حلوه، يجي الراجل يعمل اصفر واحمر، يقول مش النبي قال ما تصفروش وما تحمروش؟ يعني احنا هنخلص منك؟ اولا احنا ما نعرفش النبي قال ما تصفروش وما تحمروش ولا لا، بس المهم ان هو يقول مش اصفر واحمر والوان وينقد. او كنت فين وقت الشغل؟ لماذا هربت وقت العمل؟ لماذا هربت؟ انت مستشار فقط، انت للكلام فقط، انت للاراء فقط، للنقد فقط، ينقد الخلق، هذا صوته عالي في القراية، هذا صوته واطي في القراية، ده ما حدش بيسمعه، ده بيعمل، ده بيخلي. طب وأين أنت من البذل؟ أين أنت من العمل؟ أين أنت من العطاء؟ لابد أن الإنسان يكون عنده بذل وعطاء، فهذا يدل أيضا على هذا المرض. أحيانا يكون لما تكون المسألة فجة، أن هو يطلب الرئاسة مباشرة، يقولك ليه ما بقاش أنا المسؤول؟ هو فلان ده أحسن مني؟ ليه ما بقاش أنا؟ ليه؟ إيه الأسباب يعني؟ ويبحث عن الأسباب التي جعلك تختار هذا ولم تختاره هو، ودي تبقى صورة فجة جدا، أنه بيطلب الرئاسة ويطلب الصدارة. ألا تستعملني؟ بس طبعا أبو ذر لما قال ألا تستعملني كان قلبه نقي، كان هدفه خدمة الدين فعلا، لكن من يقولها الآن؟ هل نحن على ثقة أنه يريد خدمة الدين؟ أقول هناك نسبة كبيرة تريد فعلا خدمة الدين، ولكن كيف نميز بين هذه وتلك؟ الأمر هذا يحتاج إلى الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر إخلاصك وصدقك تبدو هذه على ملامح أعمالك، عملك بيبان إن العمل ده فعلا يبتغى به وجه الله عز وجل أم لا. لو كان الإنسان يبتغي بعمله وجه الله سوف يجد النماء ويجد التيسير في هذا العمل، أما إن كان يبتغي غير ذلك فلن يصل إلى شيء. أيضا هذا الرجل المبتلى تجد كثير المدح لنفسه، كثير المدح لنفسه وإبراز محاسنه، دائما يمدح نفسه، دائما يذكر نفسه بالخير، وأنه فعل كذا وأنه يفعل كذا، وأنه هو صاحب القلب الرحيم الطيب، هو منفق، هو هو هو. هذا أيضا يدل على إيه؟ على وجود آفة من هذه الآفات في قلبه. أيضا من الأشياء التي تبين أنه مريض الغيرة من زملائه وأقرانه في العمل، عندما يكون عنده غيرة من إخوانه وبيتضايق جدا لو حد منهم تقدم أو فاز أو انتصر، يدل هذا على مرضه. طيب إيه أسباب هذا المرض؟ لماذا يظهر هذا المرض؟ إيه الأسباب؟ نسمع كده منكم أسباب؟ ها حد لنا سبب؟ ما أسباب حب الظهور؟ ما أسباب هذا المرض؟ فضح ضعف الإيمان، نقدر نقول ضعف التربية الإيمانية، ضعف التربية الإيمانية. مفترض أن الإنسان يربى على التجرد، التجرد لله سبحانه وتعالى، أنك أنت بتعمل لله ولخدمة دين الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، مطرح ما تتحط تخدم، مطرح ما تتحط في أي مكان، وضعت في مقدمة الجيش تبذل، وضعت في مؤخرة الجيش تبذل، وضعت على الميمنة على الميسرة في أي مكان أنت تخدم هذا الدين. إذن التربية الإيمانية لها أثر كبير جدا، ضعف التربية الإيمانية والخلل في التربية الإيمانية هو الذي يورث هذا المرض. العلاج أن احنا نهتم بالتربية الإيمانية، هذا الشخص لابد أن تكثف عليه برامج التربية الإيمانية، بحيث أنه يعدل في سلوكه وأخلاقه ومفاهيمه ونواياه، لابد أنه يتم في صورة كبيرة من التعديل، لأن من عنده حب البروز والصدور والرئاسة هذا لا يخدم الدين، هذا لا يخدم الدعوة، لأنه له هدف غير هدفك. أنت هدفك إعلاء كلمة الله، لكن هو هدفه أن يبقى رئيس، أنه يبقى وزير، أنه يبقى كبير، أنه يبقى بارز، هذا لن يحقق هدفك. ولذلك أمثال هؤلاء يبعدون حتى تنقى قلوبهم. يعني أين نضعهم؟ ممكن يوضعون في أي أعمال أخرى، ممكن تخدم من بعيد، لكن هل يوضعون في أعمال دعوية فيها صدارة؟ لا، لا يوضعون في مثل هذه الأعمال. يبقى أول سبب قلنا إيه؟ ضعف التربية الإيمانية. سبب آخر، حب الزايد للدنيا. ماشي، ممكن نقول حب الزايد للدنيا بيورثه حب الظهور فيها، ان هو عايز يبقى له وجاهه، وعايز يبقى له مكانه، وعايز يبقى له منصب، ايا كان هذا المنصب، منصب ديني، منصب اجتماعي، منصب سياسي، عايز يصل الى المنصب باي ثمن. المدح ممكن فعلا كثره مدح الاخرين له، الناس لما تفضل تمدح فيه كل ما تشوفه تقول له انت عبقري، انت لولا وجودك في الشركه، مع ان الكلمه دي غلط، لولا وجودك في الشركه كان زمانها ورا. واضح؟ فكثرة مدح الناس له تجعله يظن فعلا انه حاجة ايه؟ انه حاجة كبيرة، وانه طب لما الناس دي كلها بتمدحني ليه ما بقاش انا المسؤول بقى؟ وينظر انه يستحق هذا المكان بجدارة. ايه تاني؟ قلة الوعي الديني. لا ده بالعكس، ده ممكن يكون عنده علم كتير، ممكن يكون عنده علم كتير ولكن مغرور بعلومه الدينية. يبقى احنا ممكن نقول ديت على شقين، إما أنه هو عنده جهل بأمور الدين وبالتالي لم يلقى قدرا من التربية والتوجيه، أو إن هو عنده فعلا علوم دينية وعنده علوم شرعية ومفتوم بها، مفتوم بها، حاسس أنه خلص الكتب الفلانية وخلص القرآن وخلص كذا وخلص كذا وخلص وخلص، فشاف أنه هو عنده حاجات كتيرة وعنده مؤهلات كتيرة تسمح أنه هو يبقى في الصدارة، فليه ما بقاش في الصدارة؟ فأحيانا هذه الأشياء تستخدم استخدام سيء، بدل ما يكون هي دافعة له للعمل وللبذل في دين الله تبارك وتعالى تكون بالعكس، إن هو يغتر بوجودها ويظن أن هذه الأشياء هي التي سوف تقدمه فقط. لا، لابد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول إن من أهم الأسباب النية. النية لماذا هو معنا الآن؟ لماذا هو يبذل الآن؟ هل هو يبذل لله سبحانه وتعالى؟ لماذا دخل معنا هذا الطريق؟ لماذا سلكه؟ هل سلكه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى؟ لو كانت النية فيها فعلا ابتغاء وجه الله عز وجل سوف يسلك الطريق، لكن لو كانت غير كده هيبقى عنده حب ظهور وهذه الأمراض الكثيرة. ايه تاني؟ ايه خلاص كده ولا ايه؟ فضل
حب التلميع امام من يعرف.
ايه التلميع دي؟ نقولها ازاي؟ طب ترجم لي التلميع دي. حب التلميع يعني يحب الظهور، يعني هو يحب الظهور، ماشي، يحب التفاخر أمام الناس، يحب التفاخر أمام الناس، ده بقى نتيجة مدح الناس لي وما إلى ذلك. أيضا الغفلة عن هذا المرض وعدم الانتباه إليه منذ فترة، ده من الأسباب اللي بيخلي المرض ده يظهر، إن أحيانا الشخص بيكون فعلا مريض ولكن لا ينتبه إليه، لا ينتبه إليه. واحد لسه ملتزم جديد في العمل الإسلامي وبيبذل، لكن المرض موجود لكن ليس واضحا لدرجة أن الناس كلها يسهل عليهم اكتشافه، أو أن هذا المرض يعني كان خفيا فلم يراه أحد، ولذلك ينمو هذا المرض ويكبر وينضج هذا المرض فيه. والمرض ده بيبقى له زي ما قلنا مظاهر، فكان من المفروض أن يكون هناك تدقيق في كل فرد يبذل ويعمل ويخدم في هذا الدين، حتى نراقب قلبه، حتى نضعه على الجدة وعلى الطريق المستقيم. كذلك من الأسباب التي تؤدي إلى ظهوره وإلى حب الظهور والصدارة وضعه في لجنة من أفراد يتفوق عليها، وضعه في لجنة من أفراد يتفوق عليها. يعني مثلا أنت هتفتح مثلا مكتب، والمكتب هذا فيه أفراد كلها متساويين، لكن هو بارز عنهم، بارز عنهم لأي أسباب، فنتيجة تفوقه وبروزه عليهم يصاب بهذا المرض. وأحيانا يكون هم في حالة من الضعف وهو مش متين قوي، يعني ليس قويا في كثير من الأشياء، لكن لأنهم ضعفاء فتبدو قوته، تبدو قوته أمام هؤلاء ويفرض سلطانه عليهم، فيسأل لماذا لا أكون أنا القائد وأنا المسؤول وأنا البارز عليهم. أيضا من الأسباب التسرع في إسناد بعض المسؤوليات إليه، التسرع في إسناد بعض المسؤوليات إليه، يعني أن الدعوة أحيانا يعني تحتاج إلى توظيف بعض الناس في مهام كبيرة، فلا تجد أحد يقوم بهذا العمل فتسارع بدفع أي أحد إلى هذه الثغرات، وهذا خطأ، هذا خطأ. يعني إحنا في الجامع مثلا عايزين أخ يقول كلمة، لقينا الأخ ده ملتحي، تعال أقول كلمة، يا أخوانا أنا لسه ملتحي، ما حدش مصدقك، أنت راجل ملتحي من زمان، ده أنت أخ بقالك 3 سنين بتشوفك بتصلي معانا، ماشي بس أنا ما حضرتش كلمة قبل كده، قول بس ربنا يفتح عليك. طب وبعدين يقعد الأخ يقول كلمة وربنا يفتح عليه، وفعلا ممكن ربنا يفتح عليه مرة واثنين وثلاثة، وتبص تلاقيه يقول لك ده أنا دلوقتي بقول كلمات مش كده، وخلاص هخطب، وكمان هذه محاضرات وندوات، وليه ده هو نسى انه ما كانش حاجه، ده هو نسى انه فاضي. مين اللي نساه؟ مين اللي نساه؟ ما هو مسكين بقى في الحاله دي. مين اللي نساه؟ القائمين على العمل هم اللي نسوه، هم اللي نسوه، هم اللي صدروه بدري بدري. نقول ان لابد ان الانسان ياخذ قدره ونصيبه من النضج، لابد ان ياخذ نصيبه من النضج، حتى اذا اراد العطاء يعطي بسخاء، لابد ان هو يدرس ويتعلم ويتثقف ويكون عنده معلومات كثيره، بحيث لو انت احتجته في اي مجال تجده قادر على البذل والعطاء بتمكن وبقدره. وليس الامر ان الانسان يحضر زي ما بيقولوا ايه، بيحضر بالحته، بيحضر بالحته، عايز يتكلم في ايه، في فرح مثلا، يوم جاي راح يجري يدور على الكلمات اللي تتكلم على الافراح، يفضل لغايه ما يحضر كلمه، الكلمه دي بتاعه الفرح. طب الراجل مات تاني يوم عايز يحضر كلمة عن الميت، يجري يدور على كلمة عن الميت، دخلنا كل مناسبة يبحث عن ما يقوله في هذه المناسبة، مفيش معلومات حاضرة، مفيش معلومات حاضرة، ده بيحضر بالحتة. تيجي مثلا تقول له معلش الزنقنا في الخطيب والخطيب ما جاش النهاردة، يقول لك لا ما عنديش حاجة أقولها، ما عنديش حاجة أقولها. طب والحتة اللي انت بتحضر بيها خلصت، الحتة خلصت طبعا، لأن هذا مفيش إعداد، ليس هناك إعداد لهذه الشخصيات، وبالتالي هذا الإنسان ممكن يصاب بالمرض، ولا شك في أنه سيصاب بهذه الأمراض. فنقول أن هذه يعني جملة من الأمراض بتدفع الإنسان إما إلى أنه يكون عنده هذا المرض، أو أن المرض ده يكون موجود عنده، ثم يكبر في يعني في مسجده أو في مكانه، يكبر المرض دوت فيه ويتضخم. العلاج أن احنا نحاول استئصال هذا المرض باستئصال أسبابه، نحاول استئصال هذا المرض باستئصال أسبابه، حتى يستطيع الإنسان أن يعيش عيشة سوية وسط إخوانه ووسط هذا المجتمع، يعيش بتآلف وتناسق وسط إخوانه، وغرس معاني الإيمان ومعاني التجرد لله سبحانه وتعالى. نحن دايما نغرس في نفسه معاني التجرد، معاني الإخلاص لله سبحانه وتعالى. دايما مثل هذه الشخصيات نسند لها الأعمال، بس ليست الأعمال التي هي من الدرجة الأولى، يعني يعني ما يبقاش هو المسؤول الأول، لا دايما يكون هو الرجل الثاني أو الثالث، لا تضعه في موضع المسؤولية لعلاجه. نعم ممكن يكون عنده قدرة وعنده إمكانيات، لكن لا تضعه في موضع المسؤولية، لأنه لو وضع في موضع الصدارة أنت تعين الشيطان عليه، أنت تغذي منابت ومنابع هذا المرض، ولكن يوضع كرجل ثاني أو ثالث بصفة مستمرة حتى يتم علاجه وبرؤه من هذا المرض. أيضا نوضح له خطورة المسؤولية، نوضح له خطورة المسؤولية. النبي عصام قال لأبي ذر إنها أمان، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإذا كان أبو ذر، طب أنت مين بالنسبة لأبو ذر؟ من أنت أمام أبو ذر رضي الله عنه؟ يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وقوله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، لازم نذكر الإنسان أنت تقف، هتتسأل، هتتحاسب عن كل كبيرة وعن كل صغيرة. هو أمير المؤمنين عمر الخطاب هيكون زي غيره من الرعية؟ لا طبعا، الراعي هيتسأل أكتر، لأنه مسؤول عن رعيته، مسؤول عن رعيته. تخيل أنك أنت مسؤول عن طفلين ثلاث أطفال في البيت، هي دي رعيتك، دي اللي تسأل عنها. أما عمر بن الخطاب فممكن يتسأل عن 77 مليار، مش مليون بقى، لا أرقام فلكية. تخيل مثلا الناس اللي موجودة تحت خلافاته وإمراته ممكن تبقى دي، هتسأل عنهم كلهم، هتسأل عنهم كلهم. عمر كان يخاف رضي الله عنه إذا تعثرت بغلة في الشام أن يسأل عنها عمر رضي الله عنه، لما لم يمهد لها الطريق عمر رضي الله عنه. فالمسؤول والإمام والكبير عليه مسؤولية وتبعات كبيرة جدا. لابد أن نذكر هذا الإنسان المبتلى بهذا المرض بخطورة المسؤولية حتى يحجم عن هذه المسؤولية. بس مش معنى كده أن احنا عايزين الإنسان يبعد عن العمل. تيجي تكلف واحد بعمل يقول لك لا أنا أخاف على نفسي الفتنة، ماشي أخاف على نفسك الفتنة، بس أنت بتكلف به، طالما أنت كلفت به سوف تجد معينين يعينونك على هذا العمل، سوف تجد من يساعدك ومن يؤازرك في هذا العمل. فالإنسان كما ذكرنا نعم يخاف الفتنة، ولكن لابد أن يوازن بين الخوف من الفتنة وترك الثغرات. ممكن أن أترك ثغرة العدو يدخل منها، فلابد من وجود هذه الموازنة بين هذه وتلك. أيضا الحذر من مدحه أمام أقرانه، ما نمدحوش بقى قدام أصدقائه بصفة مستمرة نقول له أنت أنت أنت، لا لا نمدحه أمام أقرانه. دي كانت بعض يعني بعض الأسباب والمظاهر التي في هذا المرض. في علاج برضو بعض المتخصصين عندهم رأي أن نكاشفه وأن نصارحه بهذا المرض. بعض المتخصصين يقولون أن من العلاج أن نكاشفه ونصارحه بهذا المرض، يعني تقول له أن أنت عندك مرض كذا 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 كذا. هذا محتمل ولا غير محتمل؟ هذا نسبي، نسبي. يعني نسبي يعني ليس دائما، في بعض الأحيان الشخصية التي أمامك تتقبل أن تقول لها كذا كذا كذا، تتقبل أن أنت تقول له أنت مريض. هذا توقف على المربي وعلاقته بالمتربي، المربي وعلاقته بالمتربي. ممكن يكون المتربي هذا متعود أنه يسمع من المربي أي شيء وكل شيء، وعنده قناعة أن من يربيه ينصحه ويرشده، ولذلك إذا قال له مربي أنا أرى فيك علامات حب الظهور، خلاص يبقى لابد أن يفكر كيف العلاج. هذه تقال. لكن في بعض الأحيان عندما تكون علاقتك فاترة برجل وترى فيه علامات حب الظهور، هل تقول له أنت عندك حب ظهور؟ هيتعارك معاك، هقول لك أنت حاقد عليا، أنت بتحسدني، أنت مش عايزني أبقى متقدم، أنت أنت، وتبقى ثورة ومشاجرة بينك وبينه. إذن ليس دائما تكون المكاشفة والمصارحة، ولكن في بعض الأحيان، وتتوقف كذلك على علاقة المربي بالمتربي. أحيانا تكون علاقة المربي بمن يربيه علاقة فاترة ضعيفة، هل يستطيع المربي أن يصارحه؟ برضو مش هيقدر يصارحه. لماذا؟ لأنها قد تولد عنده إحباط، ممكن لما تتصارحه هو يتصدم فتولد عنده نوع من الإحباط لا يقوم بعده، وممكن يرتد عن هذا العمل، وتبص ليه بقى شخصية عادية جدا، لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل أي حاجة، ويترك العمل كله نتيجة أنك أنت يعني رميته بهذا. وأيضا ينبغي أن نراعي عدم التسرع في الحكم على الإنسان. مش أي واحد يشوف أي مظاهر يتهم صاحبها يقول له أنت مرائي، أنت عندك حب ظهور، أنت كذا أنت كذا، أنت دكتور، أنت طبيب، أنت معالج. لا، لا تتسرع في الحكم على الأشخاص بأنهم مرضى بكذا أو كذا أو كذا، لا تتسرع، ولكن لابد يكون في يعني تؤدى في هذا الأمر. فقال يا سعيد إن مولوك على أهل حمص. فقال يا عمر نشدتك الله ألا تفتني، نشدتك الله ألا تفتني. فغضب عمر رضي الله عنه. طيب هنا عمر رضي الله عنه رغم من سعيد بن عامر بيحلفه، لكن عمر برضو مصر إن هو ينفذ الكلام ويعينه على حمص. طب واليمين اللي حلفه هيعمل فيه؟ قالوا شطك بالله، يعني بيقول لك بالله عليك ما تعينيش، بيحلفك بالله عليك ما تعينيش، هنعمل ايه في اليمين ده؟ من الذي يحمل؟ على مين اليمين ده؟ على عمر ولا على مين؟ على عمر ولا على سعيد؟ مين اللي هيكفر، عمر ولا سعيد؟ سعيد رضي الله عنه. هو من حقوق الأخوة أن يبر قسمه، من حقوق الأخوة أن يبر قسمه، إن كان عمر رضي الله عنه بر قسمه. لكن في إبرار القسم مفسدة على المسلمين، ولذلك لم يفعلها عمر. وسعيد رضي الله عنه رئيسه، وهم كانوا صوامين قوامين، فهي العملية يعني الفرق ليس كبيرا، الفرق ليس كبيرا. هذا الرجل صوام قوام، ليس هناك حرج أن يضيف نية أنه يكفر عن يمينه في هذا. لكن عمر أصر أن يذهب ويعني يعينه، قال لا تفتني، فغضب عمر رضي الله عنه وقال ويحكم، وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني. عمر بيعاتبه، انت وضعتوا هذه المسؤولية في عنقي ثم تخليتم عني، يعني خلاص قلتوا يا عمر شيل انت الأمانة دي، وبعدين انتوا كلكم قاعدين مستريحين في دياركم تصلون وتصومون وتقومون، ولا تحمل تبعات هذه الأمانة والمسؤولية، لا شك ده عبء كبير جدا ولا أحد يرضى بهذا. فقال وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني، والله لا أدعك. قال له مش هنسيبك، انت هتتعين، هتتعين تعيين بالإكراه، مش بقى أنا ابن الحتة وأنا ابن الدايرة ورشحوني وأنا وأنا، لا فيش كلام منك. ده بيقول له يقسم عليه، قول له أنا شتك الله ألا تفتني. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول والله لا أدعك، هتتعين هتتعين. طبعا في ناس بتقول لك هنا والله لا أدعك وأنا قاعد على نفسك حتى آخر لحظة، حتى آخر لحظة لا أدعك. دعنا، فنقول إن عمر الخطاب قال له والله لا أدعك، أنا مش هسيبك. لماذا؟ لأن هذا رجل من الصلحاء، كيف أتركه؟ إزاي تسيب واحد زي ده؟ إزاي؟ كيف ترى عندك وزير مثل هذا الوزير ثم تتركه؟ لا يمكن تتركه. لو كنت فعلا تعمل لصالح هذه البلاد ولنشر الدين وسط العباد لابد أن تمسك بهذا الوزير وتعينه وتمسك عليه وتبقيه، لأن هذا هو الوزير الصدق. وهذا دليل وعلامة أن الله عز وجل أراد بعمر الخير، أن ييسر له وزير صدق يكون معه رضي الله عنهما. قال والله لا أدعك، ثم ولاه على حمص. حمص هذه كانت بلد مشغبة، كانت بلد مشغبة كثيرة المشاغبة، لا ترضى بوالي يذهب إليها. أي والي أي محافظ يذهب إليها ينال منها ما ينال، كل شوية شكاوى شكاوى. وعمر رضي الله عنه كان بيسمع الشكاوى، أي شكوى توصل له كان يقعد يقراها، مش عامل صندوق للشكاوى وفي الآخر يحرقوه، لا ده صندوق للشكاوى بيتقرى فعلا، بس مش صندوق دي الشكوى اللي بتوصل يعني زي ما بيقولوا على الهوى. الشكوى أول ما توصل يحقق فيها عمر، وعمر بنفسه رضي الله عنه لا إحالة إلى القاضي ولا إحالة إلى المحاكم الدولية، لا لا لا، عمر بن الخطاب بنفسه يحقق فيها، ويعزل الوالي ويحط والي تاني، ويعزل الوالي ويحط، ويبقى الوالي مسكين ما عملش حاجة، وأهل حمص هم المتمردين. لكن عمر كان يعزل بالشبهة، عمر من سياسته أنه كان يعزل بالشبهة، لو أن إنسان حامت حوله شبهة يعزل صاحبها، رغم أنه هو شايفه بريء فعلا، فهو يعزله مع عدم اتهامه له، ما بقاش اتهمه لكن بيعزله، يعزله يبعده. فحمص بقى اتغير عليها ولاه كتار جدا، كل شوية واحد يمشي ويجي غيره، واحد يمشي ويجي غيره. فعمر الخطاب رضي الله عنه ما لقاش أفضل وأمثل من سعيد بن عمرو الجمحي رضي الله عنه يرسله إلى أهل حمص، فقال ثم ولاه على حمص وقال ألا نفرض لك رزقا. وبعدين كلام عمر فرمانات، خلاص ولا على حمص مفيش بقى مناقشة، طب معلش عشان خاطر خلاص النقطة اللي بعدها ألا نفرض لك رزقا، وخلاص أكنه راح واستلم الشغل، ألا نفرض لك رزقا، عايز فلوس معونة، معونة إضافية، خد بالك ده بيتكلموا على الحوافز، ما بيتكلموش على أصل الأجر ولا أصل الراتب، لا ده بيتكلموا على الإضافة. يقول له ألا نفرض لك رزقا، قال ما أفعل به يا أمير المؤمنين، ما أفعل به يا أمير المؤمنين، الفلوس الزيادة ديت أعمل بها إيه، ما أفعل به يا أمير المؤمنين، فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي. عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي. عمر الخطاب رضي الله عنه عارف أنه بعته الحمص، حمص بلد بعيدة وأهلها مشاغبين، فعمر عايز رضي الله عنه يكافئه ويحفزه فيبعثه إلى مكان بعيد ومع ذلك يعطيه المكافأة. ثم لابد أن ننتبه نقطة مهمة، سعيد بن عمرو الجمحي رضي الله عنه لم يرفض أن يذهب إلى حمص لبعد المسافة، لا، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان يطلب منهم البذل والعمل كانوا يعملوا. فمسألة المسافات دي ما كانش داخلة في الحسابات، ما كانش موجودة في حساباته، هذا يموت في الشام، هذا يموت في الصين، هذا يموت في اليمن، هذا يموت في البحرين، هذا يموت في مصر، هذا يموت في المغرب، هذا يموت في الأندلس. هم تربوا أن يموتوا في أي مكان وأن يبذلوا لهذا الدين في أي مكان. فسعيد بن عامر لم يكن اعتراضه على أن المسافة بعيدة ولا حتى على أن أهل حمص كانوا متشردين أو متمردين، لا، لم يكن اعتراضه على هذا لأنه لم يعرف إلى أين سيذهب، ولكن هو كان اعتراضه أن الإمارة دي فتنة فكان عايز يقضي على هذه الفتنة من أولها، لكن ليس عنده أي اعتراض أن يذهب إلى هنا أو إلى هناك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحفزه ويكافئه رغم أن المسافة بعيدة، يقول له ألا نفرض لك رزقا، معونة زيادة إضافة. طبعا لو إن واحد من عندنا وقال له ها نفرض لك رزقا يقول له إيه افرض، طبعا دي مسافة بعيدة وأنا رايح لناس مشاغبين وأنا ممكن مرجعش، ويفضل يقول عشان الحوافز تزيد وعشان الراتب يرتفع. لكن سعيد بن عامر رضي الله عنه عنده قناعة، عنده قناعة، فقال رضي الله عنه ما أفعل به يا أمير المؤمنين، ما أفعل به يا أمير المؤمنين، انتبه قوله ما أفعل به يا أمير المؤمنين، يعني أعمل بالفلوس، أعمل إيه بالفلوس؟ تفتكر إحنا النهاردة لو ادينا أموال لطفل صغير عارف راح يعمل بها إيه ولا مش عارف؟ عارف، هيروح السايبر وهيروح يلعب وهيروح، عارف راح يعمل بها إيه؟ يعرف كيف يقضي على هذه الأموال. مش معقول سعيد بن عمرو الجمحي مش عارف الفلوس اللي يعمل بها إيه؟ لكن لا حاجة لسعيد بن عامر رضي الله عنه في هذه الأموال، قل ما أفعل بها، ماش لازم عندي زهد، قناعة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ما أفعل بها يا أمير المؤمنين. سعيد بن عامر ما كانش عنده لرصيد في سويسرا ولا في غيرها، سعيد بن عامر رجل ما كانش عنده حاجة وكمان مش عايز حاجة، مش عايز حاجة، لكننا لو جلسنا نرصد الأرصدة التي في خارج البلاد للعباد تجد أرصدة هائلة تكفي لإنعاش أمم، وكلها سوف يصرفها واحد يرث بعد كده أو لا يرث، وبعد كده يعني تجمد هذه الأموال كما جمدت أموال صناديد من قبل، كل واحد يروح يقعد على الكرسي شوية ويشيل خزائن البلاد يديها برا، أصل هم أكثر أمانة فيبعثها إلى برا إلى الخارج إلى سويسرا وإلى إنجلترا وإلى أمريكا يخزن أمواله هناك، ثم إذا غضبوا عليه قالوا جمدنا الأموال، ويعني مسكين تجي له جلطة ويجي له سكتة قلبية على أمواله اللي اتجمدت ومستني إمتى الثلج يتحل، متى ينجلي هذا الجليد ويبدأ سلم التنازلات. علشان نفك الجليد لابد 1 2 3 4 10 وهو عمال يبيع عشان يتفك الجليد، لأن هذه الأموال سوف تضيع وهو لا يخاف عليها لأنها مثلا أموال دولة، لا، هو يخاف عليها لأنها أموال شخصية من عرق جبينه، من عرق جبينه كون هذه الثروة الهائلة، فطبعا خايف عليها دم قلبه وشقى حياته بعثه إلى هناك فيخاف عليها خوف شديد جدا. لكن سعيد بن عامر رضي الله عنه لم يكن عنده أرصدة ولا يحتاج إلى مزيد من الأرصدة، وما أفعل بها يا أمير المؤمنين، قناعة عجيبة، زهد غريب في هذه الأموال وفي هذه الدنيا بأسرها، وما أفعل به يا أمير المؤمنين، فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي، عطائي من بيت المال الراتب اللي بيطلع لي من بيت المال يزيد عن حاجتي، يعني هم أصلا بيصرفوا رواتب للأمراء رواتب عالية، لدرجة أن هذا الراتب يزيد عن حاجته. تخيل لما إنسان مسؤول يتقاضى راتب، هذا الراتب يكفي ويزيد عن حاجته، هل يفكر في اختلاس بنك؟ هل يفكر في إغراق سفينة بأهلها حتى يفوز بالتأمين؟ هل يفكر في أي شيء من هذه الأشياء؟ لا يفكر، لأنه عنده قوت يومه وزيادة. لماذا يفكر؟ لكن عندما يضيق على العباد فلا يأخذ الرواتب الكافية فينحرف. تجد هذا الموظف يرتشي، هذا مدير يختلس، كل واحد على قد مقامه. راجل مدير بنك تفتكر يعني هيتورط في 20-30 جنيه؟ مش معقول، ده لازم 20-30 مليون مثلا، حاجة كبيرة تناسب مقامه. لماذا؟ نقول إن لابد من فرض رواتب تكفي العمال وتزيد وتزيد حتى لا ينحرفوا وحتى يستطيعوا أن يعيشوا في هذه الحياة. فكان عمر الخطاب رضي الله عنه حريصا على أن يعطي عماله ما يكفيهم حتى يسد هذه الثغرة، حتى لا تنتهك هذه الأموال، أموال الدولة، أموال المسلمين. لأن رجل كسعيد بن عامر رضي الله عنه سوف يجمع الزكاة وسوف يجمع كل ما يمكن جمعه من هذه البلاد من مثلا زكاة أو من أموال عليهم كجزية، سوف يجمعها حقوق لابد أن ترد إلى خليفة المسلمين لو أنها كانت في يده ثم لم يذهب بها إلى أمير المؤمنين. مأساة، اختلاس. لكن سعيد بن عامر لا يفعل هذا، لأنه تقي نقي ورع، تربى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل والجيل كله قد تربى على هذا النقاء وهذه العفة، لم يتربى أحد على الغدر ولا على الخيانة. فكان جيلا ناصعا، جيلا قويا بإيمانه وبمفاهيمه وقيمه التي تربى بها على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم. القناعة كان لها شأن كبير جدا مع سعيد رضي الله عنه. فنمر مرور سريع جدا على بعض معاني القناعة. فالقناعة هذه من معناها الاصطلاحي يقول ابن السني: القناعة الرضا بالقسم، الرضا بالقسم يعني بالجزء الذي حدد لك، انك ترضى بالايه، بالشيء المقسوم لك المحدود لك. وقال الراغب: القناعة الاجتزاء باليسير، الاجتزاء باليسير يعني انت تكتفي باليسير من الأغراض المحتاج إليها، إنك تكتفي باليسير من الأغراض المحتاج إليها، يبقى دي قناعة. أحاديث بقى وردت في هذا المعنى. فعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام، طوبى لمن هدي إلى الإسلام، وكان عيشه كفافا وقنع، وكان عيشه كفافا وقنع. كان عيشه كفافا، يعني كفافا قلنا قوت يوم، كفافا دي قوت يوم، يعني ما فيش، يعني الذي يأتي على قدر المنصرف ولا يحتاج من أحد شيئا، هذا كفاف. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام، وكان عيشه كفافا وقنع. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، وقنعه الله بما أتاه. ربنا عز وجل يرزقه القناعة، يرزقه الرضا باليسير، الرضا باليسير. والرضا باليسير ده أمر مهم جدا في حياتنا العملية. لو إحنا فعلا رضينا باليسير لن نعاني من أي اكتئاب ولا من أي ضغوط نفسية ولا من أي اضطراب. الرضا باليسير، الرضا في اليسير في كل حاجة. لو أنت وانت بتأكل وجدت طعاما يسيرا قليلا أكلته، طعام قليل، لو أنت رضيت بهذا القليل لكانت قناعة. وجدت ملبس، أي ملابس لبستها، مش لازم تكون على الموضة، مش لازم تكون حديثة، مش لازم تكون جديدة تستر عورتك، لكان هذا أيضا قناعة. فالإنسان يكون عنده قناعة في مأكله ومشربه وحياته بأسرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قانعا تكن أشكر الناس. كن قانعا تكن أشكر الناس، سن يقنع يرضى بما قسم الله عز وجل له يكن أشكر الناس. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. انظروا إلى من؟ الأعلى ولا الأقل؟ انظر لمن هو أسفل منك، للأقل منك. حينما تنظر إليه وترى أنه محتاج وأنه كذا وكذا، لبسه، طعامه، حياته، اقتصاده، ماله، تحمد ربك عز وجل أن أعطاك. حتى لو كنت أنت فقير ولو كنت أنت محتاج، لكن أكيد في المجتمع من هو أشد احتياجا منك، أكيد في المجتمع من هو أقل منك في المستوى وفي الوضع وفي الدخل وفي كل شيء. فانظر إلى من هو أسفل منك حتى ترزق هذه القناعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. يعني الإنسان يكون نفسه غنية قنوعة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش بهذا الأسلوب في حياته، القناعة كان لها أثر في سلوكه صلى الله عليه وسلم في حياته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف علي، واخلف على كل غائبة لي بخير، واخلف على كل غائبة لي بخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. إن ربنا عز وجل يقنعه، يرزقه القناعة، وهذا شيء يطلب. ممكن إنسان الآن ما يكونش عنده قناعة، لكن ممكن يدركها أم لا؟ ممكن يدركها، يدركها بأن هو يتقنع وأن هو يطلب ويسأل ربه عز وجل أن يقنعه وأن يجعله قنوعا، يعني يرضى بما قسم الله عز وجل له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا، اللهم ارزق آل محمد قوتا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بثروة كبيرة، ولكن كان يدعو بالقوت، إن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ولا يحتاج لأحد، يأكل وينفق ولا يحتاج لأحد، هذا مطلب الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رفه. النبي صلى الله عليه وسلم مات وما كان في بيتها رضي الله عنها في الرف إلا شطر شعير، يعني شطر وسق من شعير كان على الرف، فأكلت منه، قعدت تأكل تقول حتى طال علي، أكلت منه وقت طويل جدا، يعني بارك الله عز وجل لها فيه. هي تقول: فكلته، يعني وزنته، ففني لما كالته، لما وزنته فني، كان فيه بركة. ثم لما أحصت هذا الخير محقت هذه البركة. قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم. تخيل لما النبي عليه الصلاة والسلام ما يشبعش من خبز شعير يومين وراء بعض، يعني يوم ما يكون فيه بحبوحة يأكل الشعير، يوم خبز شعير يأكله مرة واحدة. احنا بناكل الخبز بالقمح، خبز أبيض، خبز شعير كما ذكرنا إن هو لا ينخل كمان، النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى هذا المنخل، فكان ينفخ بعض القشر الذي فيه ويطبخ الدقيق بقشره، فكان يكون داكن اللون، غامق اللون، وكان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما كانش يأكله يومين وراء بعضهم، ما كانش ملاقيه، يعني يوم يأكل ويوم ما يلاقيش. طب يأكل في اليوم الثاني؟ التمر والماء، التمر والماء الذي كان يشربه ويأكله النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: ألا أخبركم بما أستحل من مال الله تعالى؟ عمر بيخبرهم بما يستحل ويأخذ من مال الله تعالى: حلتان لشتائي وقيضي. عمر ده كان الخليفة، فكان ممكن يأخذ من الخزائن براحته بلا حساب وبلا قيود، حساب جاري وحساب مفتوح، بلا قيود كان ممكن يغرف من خزائن الدولة كما يفعل الناس. ولكن عمر بن الخطاب بيخبرهم، يقول لهم: ألا أخبركم بما أستحل من مال الله؟ عشان ما حدش يقول إن عمر بياخد، ده بيقول لهم أقول لكم أنا باخد إيه من بيت مال المسلمين عشان تبقوا عارفين أنا بصرف إيه. يعني بيطلع الرعية على نفقاته الخاصة، على نفقاته الشخصية، بيأكل إيه وبيشرب إيه وبيلبس إيه وبيكفي كم مصروف في الشهر أو في السنة أو في اليوم. عمر بن الخطاب مش محتاج حد يقول له أنت بتصرف إيه، ومع ذلك هو بيقول لهم: ألا أخبركم بما أستحل من مال الله تعالى؟ حلتان لشتائي وقيضي. حلتان يعني ثوبين، واحد للشتاء وواحد لإيه؟ للصيف بس، فقط. عمر الخطاب لم يلبس حلة للسيارة السوداء، وحلة للسيارة البيضاء، وحلة للسيارة الخضراء، وكل مشوار بحلة، لا. عمر الخطاب ثوبين اثنين، حلتين فقط، حلة للصيف وحلة للشتاء. طب افرض اتقطعت، يرقعها عمر بن الخطاب الخليفة، يرقعها. مش لاقي؟ لا هو لاقي، بس مش فلوسه، مش ماله، ده مال الله، ده بيت مال المسلمين، ولذلك لا ينفق، لا يخرج. حلتين ده اللي بيستحله، حلتين فقط، واحدة للصيف واحدة للشتاء. ده احنا يا رعية ما بنجيبش حلتين، مش كده؟ الرعية ما بنجيبش حلتين، ده انت بتجيب ثلاثة واربعة وخمسة. يعني اول ما يدخل عليك العيد الكبير مثلا تقول عايز حلة، يدخل عليك العيد الصغير عايز حلة، والصيف عايز حلة، والشتاء عايز حلة، وما بين ذلك عايز ملابس. عايز كم ملبس تشتريه في الصيف والشتاء كل عام؟ كل واحد كده ينظر في مخزن ملابسه، مخزن ملابسه فعلا، روح كده افتح المخزن شوف هتلاقي فيه حاجات كتير جدا. عمر الخطاب ما كانش عنده مخزن للملابس، ما كانش عنده الحاجات دي خالص. قال: حلتان لشتائي وقيضي، وما يسعني من الظهر لحجي وعمرتي. وما يسعني من الظهر لحجي وعمرتي. ايه الظهر ده؟ دبة، جمل، حصان، اي دبة اللي يكفيه، اللي يقضيه، اللي يتحمله. ليه؟ مش للمشاوير الخاصة. انظر، هذه الركوبة وهذه الدواب لا تستخدم لخدمة أصحاب الذوات، لا تستخدم لنقل أبناء أصحاب الذوات من مكان إلى مكان، لا. مش بقى ابن مثلا الخليفة عايز يروح المدرسة نجيب له الجمل نوديه، لا، يمشي على رجله. إيه المشكلة؟ يمشي على رجله. لكن عمر الخطاب ينظر إلى ركوبة تكفيه في الحج والعمرة. طبعا ما كانش بيحج طيران، لا، كان بيحج على ظهر الجمل للحج والعمرة، جمل أو دبة تكفيه وتقضيه وتستحمله في هذا الطريق وفي هذا المشوار. كفاف فعلا، كفاف، كوت، يعني بيستعمل ما يحتاج إليه. يقول: وما يسعني من الظهر لحجي وعمرتي، وقوتي بعد ذلك، أكلي بقى وشربي، وقوتي بعد ذلك ككوت رجل من قريش، لست بأرفعهم ولا بأوضعهم. أكله وشربه زي أي واحد من قريش، لا هو أغنى واحد فيهم ولا هو أفقر واحد فيهم. يعني بيأكل إيه؟ أكل متوسط، أكل عادي المعتاد اللي الناس بتأكله، يأكل كما تأكل الناس. وذكرنا إن إحنا بالكده أن عمر بن الخطاب لما مر على ابنه لقى بيأكل إيه؟ لحمة، فعادي كانوا بيأكلوا لحم، مش بقى خلاص كانوا منشفينها وما بيأكلوش لحمة ولا رز ولا، كان بيأكلوا، ولكن يأكلون بتوسط، يأكلون بتوسط، يأكلون ما يأكل الناس، يأكلون ما تأكل قريش. مش بقى بيبعت يجيب مثلا أكل من الشام ولا يبعت يجيب أكل من اليمن، طيارة مخصوص تجيب له مثلا أكل من الشام وتيجي عشان أكلة شامية أو أكلة يمنية أو أكلة سورية. لا، لا يفعل هذا عمر رضي الله عنه، يأكل زي ما بيأكل أهل قريش، لا زي أغنى واحد ولا زي أفقر واحد، ولكن الوسط اللي فيهم. ما أدري أيحل ذلك أم لا، هو مش عارف والله هو كده حلال اللي بيعمله ولا حرام. عمر بن الخطاب مش عارف هو كده أخذ كتير زودها قوي، عمر الخطاب يعني مش عارف كده حلال ولا حرام، وكأن عمر يحتاج إلى من يفتيه اللي انت بتعمله ده حلال ولا حرام، ده كتير ولا شوية. ها، ده عمر الخطاب. لو جبنا بقى حد يحاكم ناس تانية هيطلع كل اللي بيعملوه يحتاج إلى إعادة نظر وإعادة الأموال إلى خزائن الدولة. عمر الخطاب يبحث عن ثوبين، ثوب في الشتاء وثوب في الصيف، وعن دب تنقله لحجه وعمرته، ثم بعد ذلك طعام من أوسط ما تطعمون أهليكم، وسط له غني وله فقير رضي الله عنه. وعن أبي عمرو الشيباني قال: سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل، أي ربي أي عبادك أحب إليك، أي ربي أي عبادك أحب إليك، قال: أكثرهم لي ذكرى. قال: يا ربي فأي عبادك أغنى؟ قال: أقنعهم بما أعطيته. قال: يا ربي فأي عبادك أعدل؟ قال: من دان نفسه، من دان نفسه يعني حسب نفسه. هذه هي القناعة التي كان سعيد بن عامر رضي الله عنه يتمتع بها. ولذلك لما عمر الخطاب رضي الله عنه يريد أن يفرض له فرضا يعطي له مال، قال: ما أفعل به، ما أفعل به فعلا، ما يفعل به. إذا كان هو يرى عمر رضي الله عنه يملك من الدنيا ثوبين وبعير وطعام كطعام أهل المدينة أو أهل قريش، كيف يطلب سعيد بن عامر أكثر من ذلك؟ هي مدرسة، مدرسة، كلهم تربوا على هذا البذل والعطاء والزهد والورع والقناعة بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل من شيث الله في الأسبوع القادم موقف سعيد بن عامر رضي الله عنه عندما يذهب إلى أهل حمص. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47-652، وتليفون محمول 010-16-19-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.